إذن نلتقي في محاضرة أخرى طالبات الرابع. أتمنى لكم الصحة والعافية مرة أخرى، ومتمنيا التواصل عبر هذه القناة من أجل إكمال مفردات المنهج وجمع المعلومات، وهي بالمحصلة أفضل مما ننتهي إلى لا شيء. يعني الآن الوضع الذي نمر به اليوم يحتم أو يفرض علينا البقاء في البيوت، ومثل ما أشرنا في المحاضرة السابقة أنه لابد من هذا التواصل عبر الموقع المحدد، لكن للأسف الشديد مرة أخرى أنه لم أجد تفاعل حقيقي من الطالبات إزاء المادة ومفرداتها. دعوة مني مرة أخرى للتواصل على الأقل، يعني نبدد وقت الفراغ، مستثمرين هذا الوقت بجانب ثقافي علمي منهجي نستفيد جميعا منه. على أي حال سأذهب إلى محاضرة أخرى هي امتداد للمحاضرة الأولى، ولنتذاكر معا أن المحاضرة الأولى كانت قد تحدثت عن فقه اللغة ومعنى فقه اللغة من جهة، والمقابل لفقه اللغة أيضا مصطلح آخر أطلقنا عليه أو يسمى الفيلولوجيا، وهو مصطلح أجنبي لكنه يعد مقابلا لمصطلح فقه اللغة، وحاولنا أن نسلط الضوء على طبيعة الدراسة اللغوية في التراث العربي من جهة، وطبيعة دراسة أو تناول الفيلولوجيا وأثرها في التراث الأجنبي، وأيضا سعتها في أكثر من حقل. الآن نذهب إلى محاضرة جديدة تتعلق بحسب مفردات المنهج بعلم اللغة. ماذا يعني علم اللغة الذي يمكن أن ينضوي تحت عنوانين، الذي هو اللغة من جهة، أو نضيف علم اللغة من جهة، وما تيسر من مصطلحات مقابلة جديدة عربية أطلق عليها اللسانيات أو الألسنية، لكن ثبتت في الدراسات بشكل على نحو عام باللسانيات. سنتطرق إلى مفهوم اللغة. الحقيقة أنا ميال دائما إلى أن تصبح المحاضرة سهلة من دون تعقيد ومن دون دخول بالتفاصيل يعني الجانبية التي يمكن تناولها فيما لو أتيحت فرصة لطالباتنا في المرحلة الرابعة في قابل الأيام إن شاء الله. إذا أتيحت الفرصة لدخول الدراسات العليا حينئذ يمكن التوسع أكثر وتفصيل طبيعة المفاهيم أيضا بطريقة أوسع. المهم السؤال الذي يمكن أن يطرح: ما معنى اللغة؟ ماذا تعني لك اللغة؟ ماذا تعني لنا جميعا كبشر كمتكلمين لهذه اللغة ومستعملين لها؟ ما هي اللغة؟ واحد. رقم اثنين: هل التواصل العملية التواصلية من أجل التفاهم هي الأمر الوحيد أو السبب الوحيد الرئيس لاستعمال اللغة، أو هناك أسباب أخرى لوجود اللغة بوصفها عاملا مؤسسا، حتى أستطيع أن أقول لبشرية الإنسان، لطبيعة الإنسان بوصفه إنسانا مختلفا عن الأجناس الأخرى من الحيوانات؟ إذا ما عرفنا أن الإنسان في يعني في التعريف البيولوجي أو الحياتي له، هو بالمحصلة هو حيوان، لكنه حيوان لغوي، حيوان ناطق تميز عن. إذن اللغة هي واحدة من الأسباب التي ميزت البشر أو الإنسان عن بقية المخلوقات. إذن نستطيع أن نقول أن اللغة هي عبارة عن مؤسسة ثقافية اجتماعية تتألف من إشارات ورموز صوتية، أقول صوتية، وإلا يمكن أن نتحدث عن طرق تواصلية بين البشر، بين المخاطب والمتلقي أو المتكلم والمتلقي من خلال إشارات أخرى قد تكون لا صوتية، يمكن تحقق نوعا من التفاهم بين يعني تلبي حاجيات الإنسان حاجاته، لكنه لا ترقى إلى مستوى اللغة المصوتة. اللغة المصوتة هي التي جعلت الإنسان متميزا في هذا العالم، لكن أي إشارات وأي أصوات، الأصوات في أنساق منظمة غاية التنظيم، يعني لا نعتقد أنها أصوات مبعثرة ولا تصبح كتلة صوتية لا معنى لها. إذن هي إشارات أو رموز صوتية دالة على أشياء خارجية، يعني ما يحيط بنا من أشياء حسية وتجريدية، كان يجب على البشر حتى يصبح يعني يصبح التواصل ميسورا أو ميسرا. عندما أقول مثلا شجرة أو أقول بيت أو من المفردات، يجب أن أمتلك إشارة أو رمز دال على هذه الشجرة، ولا من غير المعقول أنا حتى أوصل المعلومة للآخر المتلقي من دون صوت، يعني من دون رمز أو إشارة صوتية، أضطر أن أخذ هذا المتلقي إلى أن أذهب ونذهب معا أنا والذي أريد إفهامه إلى الشجرة أو إلى البيت أو إلى شيء آخر، حتى يمكن أن أوصل ما أريد أقول أنه هذه هي المعلومة التي يراد إيصالها. جنبنا الحقيقة أو تجنبنا جميعا هذه الطريقة التي لا يمكن أن نتواصل بها من خلال الرمز الصوتي. إذن عندما أقول شجرة أو بيت، سنتناسى جميعا الشجرة الحقيقية ونختزن في أذهاننا مقابل رمزي إشاري صوتي في عقولنا، في داخل عقولنا، في أذهاننا. الحقيقة لا أريد أن يعني أذهب إلى التفاصيل، يمكن هذه التفاصيل مناقشتها في محاضرة قادمة، وتحديدا عند ديسوسير في كتابه محاضرات في علم اللغة، يتحدث عن انتقال التفريق، على الأقل التفريق بين الكلام واللغة، وتعريف اللغة هل هي يعني هي مخزون ذهني نبتعد عن الأشياء الخارجية فيه. المهم الذي أريد قوله أن الإشارة الصوتية، اللغة هي عبارة عن رمز أو أنساق من الرموز والإشارات الصوتية المنظمة التي يمكن أن تشير إلى الأشياء الخارجية. هنا يمكن أن يثار أيضا سؤال، ما هي طبيعة العلاقة بين الرمز الصوتي والشيء الخارجي، يعني اللفظ والشيء الخارجي، ما هي طبيعة العلاقة؟ هل طبيعة العلاقة سببية؟ يعني هناك رابط سببي جدلي بين هذه وتلك، أو العلاقة قد تكون اعتباطية؟ هذا أيضا مختلف عليه في التراث العربي وفي علم اللغة الحديثة وما يطلق عليها باللسانيات. طبعا دوسسر أشار إلى الاعتباطية في هذه العلاقة الثنائية. في التراث العربي أيضا ما كان هناك تركيز، لكنه إشارات. هناك يعني من يقول أن هناك العلاقة لم تكن علاقة سببية، وهناك من يقول أن العلاقة بينهما علاقة سببية، مثل ما جاء عند سليمان الصيمري في حينه عندما أشار أو ضرب لنا أكثر من مثل على أن طبيعة اللفظ ويدل على الشيء الخارجي. هذه أيضا جدلية. سؤال آخر عن اللغة، كيف نشأت اللغة؟ يعني الآن نتحدث عن شيء رمزي إشاري أصبح مؤسس لكيان الإنسان، يعني بوصفه إنسانا لغويا، مثل ما قال يعني الحقيقة يوصف الإنسان أنه الحيوان ناطق النطق، لكنه يعني أكثر من علماء اللغة المحدثين أو الفلاسفة، عند قسم من الفلاسفة المحدثين وتحديدا عند غادامير يصف الإنسان بأنه كتلة لغوية، إنسان لغوي، يعني يتميز عن الأجناس الأخرى بلغته. السؤال المطروح، من أين جاءت هذه اللغة؟ يعني نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الخالق لكل الأشياء، خالق للطبيعة والكون وبما فيها الإنسان. السؤال المطروح، كيف نشأت هذه اللغة؟ أيضا هناك حديث واسع في هذا المجال، لكنه علينا أن نعرف جميعا أن كل ما يطرح في العلوم ومنها علوم اللغة هي نظريات تتغير بطبيعتها، وقد تتطور بسبب أدوات تتوافر للباحث يمكن أن يطور هذه المعلومة، خاصة إذا مرت يعني أزمان متعاقبة متباعدة. فإذن النظر إلى اللغة قبل قرن من الزمن أو قبل ألف سنة، خاصة في التراث العربي وفي التراث الهندي والإغريقي اليوناني إلى آخره، طرحت مسائل وطرحت نظريات وتبدلت أو نضجت هذه النظريات أكثر على أيدي لغويين محدثين بسبب التطور الزمني وبسبب أدوات البحث المفتوحة الأخرى المختلفة التي أتاحت للباحث أن يتطلع ويتعرف على أسباب أخرى لطبيعة البحث، وهنا أقصد اللغة. إذن نشأة اللغة كانت من المباحث الأساسية، لكنها في العلوم الحديثة غادرها البحث اللغوي الحديث. لماذا؟ لأنه أصبحت يعني من البحوث التي لا سند لها، ولذلك ترك البحث فيها. لكنه يعني بوصفنا طلاب مرحلة رابعة وبوصفنا باحثين علينا أن نستعرض هذه النظريات من أجل الاطلاع والفهم. فإذا النظرية الأولى كانت هي نظرية الاصطلاح، والنظرية الثانية هي نظرية التوقيف. وقد إذا من حيث التسلسل نظرية التوقيف هي تأتي في المقام الأول، خاصة عند يعني إذا نظر إليها من الجانب العقيدي أو الديني، لأن الله سبحانه وتعالى خالق البشرية وخالق الكون، ووصف هذا المخلوق الإنسان متميزا يجب أيضا أن يعطيه هذا التميز الذي يتمثل باللغة، وأن تكون اللغة قد خلقت معه بمعنى آخر، يعني مع خلق الإنسان بمعنى آخر، وبالاستناد إلى الآية الكريمة وعلم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلم آدم الأسماء كلها، بمعنى أنه أعطى إلى الإنسان القدرة في تعلم الأشياء، في تعلم الأسماء وما يتبع هذه الأسماء، وبالتالي اللغة. فإذا هي أزلية في هذا المعنى، يعني أقصد أزلية ولو هذا موضوع آخر يعني ما أريد يعني ما لا نريد أن ندخل بهذا هذه القضية الثنائية الأخرى التي تتعلق بأزلية اللغة أو خلقها، هذا موضوع آخر، لكنه أقصد على الأقل هي مع وجود الإنسان. هذا هاي وجهة نظر، وهاي وجهة النظر يعني تبناها الباحثون من الجانب العقيدي الديني. النظرية الأخرى هي نظرية الاصطلاح. نظرية الاصطلاح يعني أن الإنسان بسبب احتياجاته اصطلح مع الإنسان يعني المتلقي أو مجموعة من البشر بسبب احتياجاتهم اصطلحوا على أن يكون هذا اللفظ لهذا المعنى، وبالاستمرار تكونت اللغة بهذا الفهم. وهذا الحقيقة اللي الذي قال به في التراث العربي ابن جني، في حين كان أبو علي الفارسي قال بالتوقيف مثلا. يعني هذه المفاهيم، وممكن للطالب أن يرجع إلى أبي علي الفارسي ويرجع إلى ابن جني وسيجد الفارق بين النظريتين. ممكن نظرية المحاكاة الأصوات، يعني ما يخرج من هذا صوت الرعد أو صوت الماء أو صوت الرياح أو صوت كذا، هذه هي المحاكاة وبالتالي تكونت اللغة. هذه كلها، كل هذه النظريات هي افتراضية، يعني لا إثبات لها. ولذلك أنا أشرت في بداية الحديث عن نشأة اللغة أن هذا الموضوع يعني كبرى الجمعيات اللسانية أو اللغوية في علم اللغة الحديث أزلت الستار عليه، لأنه يعني ميتا لغة، ما لا دليل على هذا الحديث، ولذلك قالوا أن نتوقف عن هذا البحث. لكن دورنا كباحثين، دورنا كطلبة أن نطلع على هذه النظريات. إذن هذا من حيث النشأة. لكن أرجع مرة ثانية، هي مجموعة أسئلة، مجموعة استفسارات. مثل ما قلت، اللغة كطبيعة وماهية اللغة عبرنا عنها، هي رموز أو نسق من الإشارات أو رموز الصوتية التي يمكن التخاطب بها مع الـ يعني الطرف المتلقي، لكنه تخضع إلى نظام، إلى أنظمة، وكل لغة لها نظام مختلف عن اللغة الأخرى. بالمناسبة، مجموعة لغات في العالم مختلفة أيضا. يعني الباحث اللغوي لاحظ يعني هناك نوع من التوسع بالقضية. عادة علماء اللغة يبحثون عن تفاصيل مختلفة عن اللغة، أولا من حيث النشأة، اثنين طبيعة اللغة وماهيتها، ثلاثة الألفاظ وعلاقتها بالشيء، الأشياء الخارجية، يعني اللفظ لهذا المعنى أو الدال على الشيء الخارجي، طبيعة العلاقة هل هي علاقة سببية أو علاقة اعتباطية، ثم التعمق في اللغة، يعني هل هذه الرموز الصوتية أو هذا النسق الإشاري من الأصوات جاء نتيجة طبيعية، يعني هل هذا التنظيم العالي للغة هو تنظيم ذاتي، اللغة تنظم ذاتها، أو الإنسان يضفي عليها شيئا آخر. هذه كلها أسئلة يمكن أن تطرح مجموعة أيضا أفكار ونظريات إلى آخره. ولذلك من هذا المنطلق، هذا يعني البحوث المتفرقة المختلفة لاحتواء اللغة، أيضا طرح سؤال آخر. الاختلافات بين اللغات وأنظمتها وتعددها، على الأقل تعدد اللغات، هذا قادنا إلى أيضا سؤال آخر أو بحث أو نوع من البحث الذي تصدى إلى التفتيش عن أو تقسيم اللغة إلى أسر لغوية في العالم، يعني اللغات السامية من جهة، اللغات الهندوأوروبية من جهة أخرى، الأفروآسيوية من جهة أخرى. ولكم أن تتطلعوا عبر مصادر أي كتاب يتناول سنجد هذه الأسر اللغوية. السؤال الآخر، من هذه اللغات المختلفة المتعددة المتناثرة على يعني بقاع الكون، من هي الأصل؟ كل يدعي أنه الأصل، لكنه أيضا تدخل في هذا الجانب العقائد والديانات. يعني على المستوى التراث العربي أو نقول أن اللغة العربية هي اللغة الأم على الأقل في الأسر السامية، وهناك آراء أيضا مختلفة، لكن ما الدليل على هذا؟ هناك حفريات وآثار للغات. يعني إذا ذهبنا إلى الأسر اللغوية نتحدث عن اللغة العربية الجنوبية والشمالية الآن اللي بقت منها اللغة العربية، اللي تقسم إلى اللغة العربية والعبرية وفي أصولها الفينيقية والأكادية والأرامية، هذه أصول تغيرت عبر الزمن وانتهينا إلى اللغات العربية عندنا، وهكذا في اللغات الجرمانية في أصولها، يعني اللغة اللاتينية واللغة، يعني من خلال البحث يعني عبر اللغة، هذا نوع من الخط عبر اللغة يعني الهندية السنسكريتية التي يعني تعد هي التي قادت إلى الأسرة الهندو أوروبية. يعني هناك عوامل مشتركة بين اللغات الجرمانية والأوروبية وبين اللغات الهندية، يعني ما موجود في الهند من اللغات وأفغانستان وإلى آخره. إذن تعدد، هذا التعدد الهائل من اللغات، إذن مجموعة نظريات، مجموعة أسئلة تثار حول اللغة وطبيعتها، لكن بالمحصلة هذه البحوث أيضا هذا سؤال آخر، يعني خاصة في التراث العربي، هل البحث تناول اللغة كان من أجل اللغة لذاتها، أن نضع لها هذه المعايير والأنظمة والآخره، كانت فقط العامل الأساسي هو معرفة ماهيات ودواخل وطبيعة اللغة، أو أن هناك أسباب أخرى دفعت الباحث للخوض في تفاصيل اللغة؟ بمعنى آخر، عندما نتحدث عن اللغة العربية تحديدا وطبيعة الدراسة اللغوية التراثية العربية، يمكن أن نذهب إلى يعني النظر إلى اللغة ما قبل الإسلام والنظر إلى اللغة ما بعد الإسلام. اللغة صفة أساسية عند الأقوام العربية، تميز العرب في وقتها يعني قبل وجود الإسلام برقي التعامل في لغتهم، ولذلك تقام المهرجانات وخاصة المربت في ولعرض الخطب والقصائد الشعرية ومنها المعلقات المعروفة، يعني للتباري والتفاخر بهذه اللغة التي تعد واحدة من أساسيات الأقوام العربية. لكنه أيضا يثار هنا سؤال، هل هناك متابعة علمية لغوية نظرية حقيقية؟ لا، كانت السليقة هي التي تقود هذا الموضوع، ولذلك ما كان المتحدث بلغة مثل ما أطلق عليها اللغة فصيحة مراقية مثل ما نطلق على إذا صحت هذه التسمية فقط للمتعلم أو المثقف، أبدا العكس تماما، نرجع إلى البادية إلى الأصل، ابن البادية تحدث اللغة بأجمل ما يكون بسبب سليقته هو. لكن بعد الإسلام لأسباب أيضا متعددة ومختلفة، وتحديدا السبب الرئيسي هو النص القرآني الكريم، هذا النص الإبداعي الهائل في اللغة. أيضا هذا يقودنا إلى سؤال آخر، هناك نصوص إبداعية في اللغة، يعني هناك لغة متكلمة أو هي لغة التعامل اليومي، ولغة هناك تتعلق بالنصوص الإبداعية، نصوص الشعرية والخطب وإلى آخره. النص القرآني كان من النصوص الإبداعية التي تقدمت النصوص، ولذلك الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خلال الخطاب القرآني، يعني النص القرآني تحدى، وهذا أيضا تحدي وتحدي إلهي، تحدى هذه الأقوام العربية على أن يأتوا بمثل هذا النص وهم أصحاب اللغة وأصحاب السليقة اللغوية، فعجزوا عن ذلك. ولذلك كان النص القرآني نصا إبداعيا في الوسط العربي. الذي أريد أن أنتهي إليه أن الطبيعة التعامل مع اللغة ومعطياتها ما قبل الإسلام اختلفت عن الفترة يعني بعد وجود الإسلام، ما بعد النص، بعد وجود النص القرآني. بمعنى آخر أن النص القرآني أثار حركة فكرية هائلة عند العرب، لكن يعني أريد أن أشدد على قضية: هل كان السبب في مطاردة اللغة ومعطياتها وماهيتها والتفصيل فيها كان بسبب لغوي بحت أو هناك أسباب خارجية؟ لا، السبب الخارجي وهو الجانب الديني، يعني أن نبحث في اللغة من أجل غيرها، من أجل النص القرآني. ولذلك حتى اللحن والتصويب والخطأ وكذا كان أيضا بسبب الحفاظ على النص القرآني وجودته وصحته. حتى المعايير التي وضعت من قواعد ونحو كذا أيضا هناك إشارات أو معطيات إلى أنه كانت بسبب الحرص على يعني على اللغة التي نزل بها النص القرآني الكريم. إذن مجموعة أشياء جميلة تقتضي متابعتها. بدأنا بنشأة اللغة وبتعريف اللغة وطبيعتها، أسباب البحث عنها عند بعض الأقوام وخاصة العرب، هل كان سبب داخلي لمعرفتها أو أسباب خارجية، وكانت الأسباب الخارجية هي المهيمنة، يعني الخارجي، عندما أقول خارجي أنه الجانب الديني، النص القرآني، أنا أدرس اللغة من أجل النص، من أجل الحفاظ على النص القرآني. وهذا أمر مختلف عن علم اللغة الحديث المعاصر على الأقل. الحديث بالمناسبة أيضا سؤال: ما الفرق بين المعاصرة والحداثة؟ الحداثة تختلف عن المعاصرة، يعني ممكن أن نتحدث عن عصر التنوير إذا ممكن أن نحدده هو لبدء المنطق الحديث، يعني من 200 أو 300 سنة انتهت، القرن التاسع عشر، القرن الثامن عشر، ابتداء القرن الثامن عشر وصولا لليوم. هذه ممكن أنه نتحدث عن النظريات الحديثة. المعاصرة يعني الباحث الذي هو على قيد الحياة إلى الآن، الذي يطرح نظرية معينة ومتابعته. المهم أن ما نتحدث عن علم لغة حديث أو معاصر نكون يعني قد نجد أنفسنا إذا نظريات وتفصيلات لغوية مختلفة تماما عن طبيعة الخوض والنظريات القديمة اللغوية، ومنها في التاريخ اللغوي العربي أو في التراث العربي. بمعنى أن اللغة خاصة عندما بدأت عند ما أطلق عليه باللسانيات، وهذا يعني موضوع اللسانيات سترد في محاضرة قادمة تحديدا عند دوسيسير، هنا انتقل الموضوع إلى العناية باللغة ذاتها نفسها، يعني أن ندرس اللغة من أجلها، لفهم طبيعة اللغة وأنظمتها الداخلية وعلاقاتها مع بعض، علاقات الكلمات مع بعضها لبناء الجمل والتفصيلات، هذه علاقات داخلية يعني من أجل اللغة. لكن أيضا سؤال أيضا يرجعنا إلى التراث العربي، تمام العامل الخارجي هو سبب في ملاحقة ومتابعة اللغة، لكنه أيضا فيما بعد يعني حتى في التراث العربي دخلت الفلسفة ودخل المنطق، وأيضا دخلت تفاصيل لغوية تقعيدية أخرى، إذن هناك تشابك في النظريات، لكنه بالمجمل بالمحصلة أن النظريات تستفيد من بعضها وتفارق بعضها البعض، بمعنى أنها تختلف في الطرح وفي النقاش وفي تناول الموضوع وفهمه. لذلك حرصت في هذه المحاضرة أن أشير إلى الخطوط العامة، يعني إرشادي لطالباتنا أن نتحدث عن خطوط رئيسة يمكن متابعتها من خلال يعني مصادرها الأساسية. ولذلك أنا قلت أنه الاهتمام باللغة وطبيعة وتعريفها بوصفها هي إشارات ورموز صوتية، واللغة المصوتة غير الإشارات. اللغة العالية التي ميزت الإنسان عن غيره هو الصوت، هذا الصوت المنظم الذي انتهى بهذا باللغة وليس الإشارة العادية. تحدثنا عن النشأة وطبيعتها أيضا، وتحدثنا عن أن هناك أسر لغوية مختلفة، وسينتج عن الأسر اللغوية أيضا علوم أخرى من علوم اللغة اللي هو العلم المقارن، بهذا المعنى مقارنة اللغات مع بعضها والإشارة إلى طبيعة العلاقة بين هذه اللغات في الأسرة الواحدة أو في الأسر المختلفة. وأيضا هناك أشرنا إلى أن اللغة هي ظاهرة اجتماعية وهي ظاهرة نفسية وثقافية وإلى آخره، يعني هي اللغة ليست فردية، اللغة هي ناتجة عن مجتمع، هي اجتماعية من جهة، ويدخل العامل الثقافي أيضا مختلف. هذه التفصيلات يعني سنتناولها في محاضرة قادمة، لكن هو مفهوم اللغة، يعني أرجع إلى عنوان المحاضرة اللي هو علم اللغة أو اللسانيات. سؤال يعني في نهايات المحاضرة، عندما أقول لغة وأتحدث عن علم اللغة، اللغة لها مفاهيمها مثل ما أشرنا، لكن عندما ننتقل إلى علم اللغة بمعنى أنه هناك دلالة أخرى أكثر صرامة في السلاسل السلسلة الأكاديمية المعروفة، يعني الجامعية العلمية لطبيعة المصطلح. عندما أقول علم يعني هناك انضباط أو هناك منهج دقيق لدراسة اللغة، وأيضا هذا أيضا يقودنا إلى سؤال آخر، هناك مناهج مختلفة لدراسة اللغات أيضا سترد يعني في محاضرات قادمة. إلى أن أيضا سؤالي، لاحظوا الأسئلة هي عادة الأسئلة هي جزء من العلوم، يعني جزء من التطبيق العلمي، يعني السؤال هو الذي يقودنا إلى الجواب، والجواب يتعلق بس وهكذا. ما الفرق بين علم اللغة واللسانيات؟ مثل ما أشرنا ببداية المحاضرة أن اللسانيات هي ترجمة لعلم اللغة الحديث بهذا الوصف. طبعا تناول اللغة ومناهجها وطبيعة التعامل معها اختلفت من يعني في التراث عنها في علم اللغة الحديث. يعني نستطرد أكثر لما يتعلق باللسانيات ونشأتها ابتداء من دوساسير، يعني أوروبيا ثم أمريكيا عند بلومفيلد وعند علماء آخرين. أيضا هنا يثار سؤال آخر، هل التراث العربي يعني شهد دراسة اللغة بهذا الوصف العلمي مثل ما وجدت الآن النظريات الحديثة؟ أيضا سنرد عليها، هذه مجموعة أسئلة يعني يمكن التطرق لها. إذن المحاضرة إذا لاحظت أنه أنا أشرت إلى الخطوط العريضة، يعني من جهة بدأت باللغة ومن جهة مفهومها ومن جهة أخرى كعلم وصفها علما ومقابل لها في يعني في الترجمة العربية ما أطلق عليه باللسانيات، اللي هو أيضا يدل على علم اللغة الحديث وطبيعة اللغة ونشأتها والأسر اللغوية المختلفة، الأسرة الهندية الأوروبية والأسرة يعني الأفرو-آسيوية والساميات إلى آخره. هذه ممكن نجدها في أي مصادر مختلفة، نذهب إلى يعني دكتور أميل يعقوب مثلا في كتابه عنده في فقه اللغة، ممكن نرجع له. الأسر اللغوية نجدها متناثرة في أغلب المصادر الحديثة، ولذلك يعني مدعوة بشكل عام طالباتنا مدعوات إلى متابعة هذه المادة عبر مصادرها، والمصادرنا العربية أيضا موجودة ابتداء من يعني تاريخ من سيبوي وصولا للمحدثين العرب. عندنا رمضان عبد التواب، عندنا محمود فهمي حجازي، عندنا من العراقيين أيضا الدكتور رشيد عبد الرحمن، الدكتور نعمة رحيم العزاوي أيضا مطروح في النقاش في مؤلفاته، ممكن متابعة الدكتور فاضل السامرائي في أكثر من مؤلف إلى يعني. فإذا المصادر موجودة، وهذه المصادر إحنا إذا ذهبنا إلى مصدر، هو المصدر أيضا في إشارات في داخل هذا المصدر إلى مصادر أخرى. ولذلك أنا أعتقد يعني هذا النوع من العلوم، خاصة العلوم اللغوية وعلم اللغة تحديدا، بطبيعة التناول يعني بطبيعته هو سهل من جهة وجميل، ومحاضرة يعني تكون خصبة من جهة أخرى. أتمنى مرة أخرى أن التفاعل أو التشارك ومشاركة الطالبات في هذه المحاضرة تكون أكثر يعني التزاما، حتى تتوسع المحاضرة وتصبح مفيدة ومنتجة. لابد من مشاركة الطالبات، من إثارة الأسئلة والاستفسارات والاستفهامات يعني، والحوار اللي ممكن يدور بين الطالبات من جهة وبين الطالبات وبين الأستاذ من جهة أخرى. في محاضرة قادمة أيضا سنتطرق إلى إكمال مفردات المنهج، لكن لابد من التركيز على هذه المحاضرة، و يعني التعريفات أو التفصيلات التي أثيرت فيها. إلى هذا القدر أنا نكتفي به حتى لا يعني لا يصبح عندنا نوع من الخلط. أكتفي بهذا القدر من المحاضرة، متمنيا مرة أخرى مشاركة الطالبات في هذه المحاضرة، وإلى محاضرة قادمة. شكرا جزيلا.